أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس في عقد الزواج، يوجد خيار أيضا، والخيار هنا إما خيار العيب أو خيار التدليس. العيب يعني تظهر أحد العيوب في أحد الطرفين، والتدليس هو أن يعمى هذا العيب ويخفى ويظهر خلافه قبل العقد. توصف المرأة بشكل بالنسبة للزوج بحيث تخفى عيوبها، ويتزوج على أساس أنها مثلا سالمة من العيوب، ثم بعدين تظهر معيبة، فيوجد يحصل له خيار التدليس وكذلك خيار العيب أيضا. والعيب في المرأة، نأخذ العيوب في المرأة ثم العيوب في الرجل التي توجب الفسخ. والفسخ حينما نقول فسخ يعني فسخ حال بقية الفسوخات اللي تحصل في بقية العقود، يعني ليس طلاقا، هذا هنا مو طلاق، مو يطلق، وإنما يفسخ العقد. الطلاق غير، الطلاق إيقاع يحتاج إلى صيغة وإلى شهود وإلى شروط أخرى، بينما الفسخ لا، مجرد أن يظهر عيب بالمرأة يقدر يفسخ، وبعض التفاصيل هم موجودة أيضا. مسألة 985. يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد. إذا بعد العقد اطلع على وجود عيب في المرأة، واحد من ستة من اللي راح نقولهم، وهذا العيب كان موجودا أثناء العقد أو قبل العقد، يعني المهم لم يحدث بعد العقد، فهنا يمكنه أن يفسخ، فيكون له الفسخ من دون طلاق، بعد ما يحتاج إلى طلاق، تبين منه المرأة من دون طلاق إذا فسخ. العيب الأول الجنون، ولو كان أدواريا، حتى لو لم يكن الجنون مطبقا إطباقيا، وإنما أدوار تصحى وتعود، وليس منه الإغماء والصرع. الثاني الجذام، والثالث البرص، والرابع العمى، والخامس العرج، ولو لم يبلغ حد الإقعاد، والسادس العفل أو القرن، وتعريفه هو موجود ما نحتاج نقرأ. وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد. مفضاة، الإفضاء معناه هو أن يتحد مخرج البول مع مخرج الحيض، يصير واحد، أو مخرج الحيض مع مخرج الغائط، أو يتحد الثلاثة معا يصير مخرج واحد. مثلا مرض يوجد عند المرأة مثلا أحيانا، هذا يسموه الإفضاء، هذا أيضا يعتبر من الأشياء العيوب التي توجب الخيار، ولكن مو على نحو الفتوى، وإنما يوجد في كونه فاسخين احتياط إشكال، فنحتاط بالاحتياط الوجوبي. فإذا كان فيها هذه المرض هذا الإفضاء يعني، وفسخ الرجل، نحتاط حينئذ نقول بأنه إذا كان مصمما على الفراق فينبغي أن أو يجب أن يطلق حتى تبين المرأة من عند 100%، يعني نتأكد من أنها بانت منه، وإذا لا بعد ذلك تندم وراد يرجع لها هذه المرأة يعود لها عن طريق العقد، يعقد عليها مرة ثانية الله يرجع، هذا هو مقتضى الاحتياط. وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد، حين انعقد عليها كان فيها هذا العيب لا بعد ذلك. إشكالون، هذا إشكالون مبتدأ وخبره في ثبوت، هل يثبت أو لا يثبت؟ إشكالون. زين، وإذا كان إشكال مقتضى الاحتياط وفي، فلو فسخ في هذه الحالة يعني في حالة كونها مفضاة، فالأحوط لزوما لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق، إما أن يجدد العقد مرة ثانية أو يطلق فتبين. أما مجرد العقد فلا يترتب عليه أثر، وهذا مقتضى الاحتياط. فصار عندنا عيوب ستة وعيب سابع، هذا العيب السابع مبني كون من العيوب التي توجب الفسخ مبنيا على الإشكال وعلى الاحتياط الوجوبي. ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة إذا حدثت بعد العقد. نحن اشترطنا أن تكون موجودة حين العقد أو قبل العقد، وإن كان قبل الواط، حتى لو قبل الدخول وبعد العقد حدثت هذه العيوب واحد من عندها لا يوجب الفسخ. لا يثبت الخيار إذا حدثت بعد العقد حتى لو قبل الدخول. مسألة 986، يثبت خيار العيب للزوجة. هنا كنا نتحدث عن عيوب الزوجة، العيوب الستة التي توجب الخيار، خيار الفسخ للزوج. وأما العيوب الموجودة في الزوج التي توجب الخيار للزوجة، فهنا راح نتعرض إلى العيوب المقابلة، يعني عيوب الزوج التي توجب الخيار للزوجة. فالأول هو كونه مجبوبا وتعريفه موجود، ما نحتاج نقرأه. والثاني مصابا بالعدم، أما أيضا تعريفه موجود، وسواء كان الجب أو العنن سابقا على العقد أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والواط معا، ما يأثر هنا وين ما كان، هذان العيبان سواء وجد قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده ما يفرق، إنهم متى حصل هذان العيبان يوجبان الفسخ للمرأة، تقدر تفسخ، ما تحتاج إلى طلاق. هذا بالنسبة إلى هذين العيبين، الجب والعنن. وأما بالنسبة للجنون، يقول الجنون فيه إشكالون، أنه هل يثبت الخيار للزوجة أو لا، فيه إشكالون. فإذا فيه إشكال نفس الطريقة التي قلناها الآن، أنه إذا أرادت أن تبين منه بعد قولها فسخت، إذا جن الرجل أو كان مجنونه من أصله وقالت فسخت النكاح مثلا، هنا إذا أرادت أن تبين عنه ينبغي أن تطلقها، وإذا أرادت أن تعود له يجب أن يعقد عليها مرة ثانية، يجددون العقد. هذا هو مقتضى الاحتياط. نطبق، وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقا على العقد أم حادثا بعده، يعني بعد العقد أو بعد العقد والوطء، أم لا يثبت؟ هل يثبت أم لا يثبت؟ الجواب فيه إشكال، وعرفنا يعني فيه إشكال، يعني مقتضى الاحتياط ما هو، أنه ما يبنون على هذا الفسخ، ما يرتبون الأثر، وإنما إما أن يختارون الفرقة فيطلقون، وإما أن يختارون العودة فيعقدون مرة أخرى جديدة. وكذا فيما لو كان خصيا حين العقد، هذا العيب الآخر هم أيضا هم يسبب، يعني يوجد الإشكال. فنفس الطريقة، يعني الفسخ مبني على الاحتياط الوجوبي، فيه إشكال، فهنا إذا أرادت أن تبين منه تحتاج إلى طلاق، وإذا أرادت أن تعود بعد قولها فسخت تحتاج إلى عقد جديد. أو وجيا، خصيا أو وجيا، معاني موجودة. أو مجذوما أو أبرص. في كل هذه العيوب الأربعة والخمسة نستشكل نحن لا نفتي بأن هذه العيوب توجب الفسخ. ففي كل هذه العيوب لو فسخت المرأة تحتاج إلى إما طلاق أو تحتاج إلى عقد جديد إن أرادت العودة. فإن اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك، في جميع هذه العيوب الخمسة تحتاج في جميع ذلك. فإن اختارت فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة يعني أو الطلاق أو الافتراق إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق. مسألة: يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم. هذه العيوب التي قلنا بأنها تثبت الخيار، خيار الفسخ سواء بالنسبة إلى الرجل أو بالنسبة إلى المرأة، يجوز لكل منهما أن يفسخ بمجرد أن اطلع على العيب المذكور، يستطيع أن يفسخ دون مراجعة للحاكم الشرعي. يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، حاكم الشرعي يعني، وكذا المرأة بعيب الرجل، هذا العيب اللي ذكرناه اللي ما باحتياط وهو الأول والثاني يعني الجب والعنن. بس العنن الآن بعدين راح نوضح العنن فيه شوية، مو رأسا تقدر هي تفسخ وإنما تشتكي أول مرة والحاكم الشرعي يؤجل الزوج لمدة سنة، ينطي فرصة، فإذا استطاع في هذه السنة أن يطأ المرأة أو يطأ غيرها حينئذ لا تستطيع الفسخ. أما إذا ما تمكن في هذه الفترة فهنا بعد السنة تقدر تفسخ المرأة. وكذلك إذا أخبر الأخصائي بأنه لا يستطيع أن يطأ مرأة حينئذ قبل السنة أيضا تستطيع، قبل نهاية السنة يعني خلال هذه السنة تستطيع أن تفسخ العقد. يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة بعيب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضى المرأة بالصبر معه، إذا أرادت أن تفسخ يعني ما تريد هذا، لا يحق لها الفسخ إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجل الزوجة بعد المرافعة، بعد أن تشتكي يحكم الحاكم بالتأجيل، ينطي فرصة لمدة سنة. فإن وطأها أو وطأ غيرها، تزوج واحدة أخرى ثانية يعني ووطأ الثانية يعني في أثناء هذه المدة السنة يعني، فلا فسخ، ما إلها حق تفسخ. وإلا يعني إن لم يطأها ولا وطأ غيرها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء، هي تتفرد بعد ما يحتاج ترجع للحاكم الشرعي مرة ثانية، هي إذا انتهت المدة تفسخ رأسا من دون مراجعة الحاكم. وإذا علم بشهادة الطبيب الأخصائي الموثوق به أن الزوج سوف لا يقدر على الوطء أبدا، جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة رأسا تفسخ حينئذ، مع العلم بأنه لا يستطيع هذا من الوقت، هنا لها الحق في الفسخ قبل السنة يعني قبل نهاية السنة. مسألة 988: إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، العيوب اللي عرفناها العيوب الستة، فإذا فسخ حينئذ وكان قد دخل بالمرأة تستحق المرأة المهر كله وتأخذ العدة، تعتد عدة الطلاق، ما يفرق هذا الفسخ عن الطلاق أحكاما، ما تفرق إنه إذا طلقها تستحق المهر كله تلزم العدة يعني، كذلك إذا فسخ أيضا. وأما إذا كان الفسخ قبل الدخول هنا لا تستحق شيئا ولا تعتاد هذه المرأة. نطبق، إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله قبل الوطأ يعني قبل الدخول لم تستحق شيئا ولا عدة عليها، لا تعتاد، تستطيع أن تتزوج مباشرة. هذا إذا لم يكن تدليس، لم يكن إخفاء على هذا الزوج، لم يكن الزوج مخدوعا بهذه المرأة، لم تكن قد وصفت له مثلا، وهو الزواج زواج رجل من المرأة يكون على عدة أنحاء مثلا، ونصير عند أوصاف المرأة على عدة أنحاء، تارة يشترط في العقد أن تكون فيها الأوصاف المعينة، اشترط أن تكون كذا تزوجتها على أنها باكر مثلا، وأخرى لا توصف له أثناء العقد، يقول أبوها وعمها مثلا يقول زوجتك هذه البنت الكذا الباكرة إلى آخره من الصفات، أو يبني أو يبني هذا يعني يتقاولون قبل الزواج، يعرضوا له صفات المرأة ويقولوا له شكل صفاتها، ثم يوقع العقد بناء على هذا مبنيا، يعني هذا العقد يكون مبنيا على هذا الذي ذكروه له. فهنا إذا دلس عليه على هذا الرجل بأن وصفت له المرأة بخلاف الوصف الموجود فيها وعميت العيوب عليه، هنا هذا يسمى تدليس. فإذا كان هناك تدليس دلسوا على هذا الرجل وأخفوا عيوبها عليه ولم يخبروه عن عيوبها وسكتوا عن عيوبها وكانوا عالمين بعيوبها، حينئذ لا تستحق المرأة شيئا حتى بعد الدخول، حتى لو كان قد دخل لا تستحق شيئا. فما تقدم سابقا كان في حالة عدم التدليس، هذا إذا لم يكن تدليسا، وأما مع التدليس فلا يثبت، حتى لو كان دخل لا يثبت المهر ولا يثبت أي شيء عليه. والتدليس ما هو تعريفه؟ المتحقق بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العيب، يوصفوها إما هي توصف نفسها أو يوصفوا هي إنه هذه ما بها هذه العيوب، مع أنهم يعلمون به، يعلمون بهذا العيب، ولكن مع ذلك ما يقولوا له، أو بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان، هذا اللي يجي يسأل الرجل عن هذه المرأة يسكت ما يبين العيوب، كان عليه أن يبين ولكنه لم يبين العيوب، هذا أيضا يعتبر تدليسا، مع قدام الزوج بارتكاز السلامة منه، يعني يقدم الزوج على هذا الزواج بأنه عند السلامة مرتكزة، شيء طبيعي أنه راح يتزوجها ما يدري أنه بها هذه بها عيوب، يرتكز السلامة في ذهنه فيقدم على الزواج، هذا هو التدليس. فإذا حصل تدليس حينئذ نقول إن كان المدلس، فإن كان المدلس نفس المرأة هي نفسها أخفت عيوبها، ما قالت أنا بي كذا وكذا، حينئذ لم تستحق المهر سواء مع الدخول أو غيره. فإن كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ، طبعا إذا فسخ الرجل ظهر له عيب وكانت المرأة هي بنفسها قد دلست عليه لا تستحق شيئا، هذا إذا اختار الفسخ طبعا. وأما إذا اختار البقاء يريدها قبل بها، يعني مع أنه دلست عليه ولكن رضي بها، هنا عليه تمام المهر، كل المهر يدفعه لها. وإن كان المدلس غير الزوجة إذا كان المدلس شخص آخر سأل من عنده أوصاف المرأة ذاك دلت عليه. هنا إذا كان قد دخل بها الزوج استقر المهر كله، ولكن وراء ما يدفع المهر يرجع على من دلس عليه، على ذلك المدلس، يقول له اعطيني، انطيت عن خسرت فانطيني المهر، يستطيع له الحق يعني. ولكن يحق له بعد دفعه إليها أن يرجع به، يعني يرجع بهذا المهر ويأخذ هذا المهر على المدلس، من المدلس يعني، يأخذه من هذا الشخص الذي دلس عليه وأخفى عليه عيبها. هذا كله في الرجل إذا فسخ بعيب المرأة. وأما إذا المرأة فسخت بعيب الرجل، هنا إن كان قد دخل بها فهي تستحق المهر كله، دخل بها وبعد ذلك فسخت المرأة لوجود العيب، وأما إذا كان قبل دخوله فلا تستحق شيئا إلا في عيب واحد وهو العنن، فإنها تستحق عليه نصف المهر. هذا العنن إذا كان العيب هذا موجود تستحق نصف المهر إذا فسخت. وإذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر إن كان بعد الدخول، يعني إن كان الفسخ بعد الدخول، وإن كان قبله، الفسخ قبل الدخول لم تستحق شيئا إلا في العنن، فإنها تستحق عليه فيه، تستحق على الرجل في العنن يعني نصف المهر المسمى، المهر الذي سمي في العقد. مسألة 989، يثبت في النكاح خيار التدليس. إلى الآن تحدثنا عن خيار العيب، والآن نقول أنه خيار التدليس أيضا يثبت في النكاح. في غير العيوب التي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب، في غير تلك العيوب، عيوب أخرى موجودة عند الرجل أو المرأة، إذا تستر على هذه العيوب وأخفيت وبعدين ظهرت للرجل أو ظهرت للمرأة، العيوب مثل إيش؟ مثل الزيادة في الخلقة أو النقص في الخلقة، غير ذن الأشياء الستة، وغير العيوب مال الرجل اللي ذكرناها، العنن والجاب، أكو أشياء أخرى زيادة في الخلقة أو نقيصة في الخلقة، هذه إذا تستر عليها يعتبر منها تدليس، فأيضا يثبت الخيار، خيار التدليس مو خيار العيب. مثل إيش الزيادة؟ مثل إيش الزيادة؟ مثل اللحية للمرأة، زيادة في الخلقة، المرأة عادة ما عندها، أو العور في الرجل، أي نقص في الخلقة. يثبت في النكاح خيار التدليس في غير العيوب التي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب عند التستر على عيب في أحد الزوجين، إذا تستر عليه. أما إذا قال له هاي المرأة بيها فلان شيء أو الرجل بيها فلان شيء، هذا بعد ما لم يدلس عليه، سواء كان نقصا عن الخلقة الأصلية كالعور ونحوه، أو زيادة عليها كاللحية للمرأة، أو الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها، أوهموه بأن هذه الصفات موجودة ولكن بعدين تبين أنه لا ما موجودة، أو هو كذلك قام بإيهامهم، ومثال هذا مذكور. فلو خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان، العشيرة معروفة وترغب الناس في النسبة معها، فتزوجته المرأة على ذلك، على أساس أنه من بني فلان، ثم بعدين تبين فبان أنه من غيرهم، كان لها خيار التدليس، تستطيع أن تفسخ المرأة هذا دون حاجة إلى طلاق، تفسخ. فإن فسخت فلها المهر كله، يعني إذا كان بعد الدخول، يعني إذا كان الفسخها بعد الدخول تستحق المهر كله، وإن كان قبله فسخت قبل الدخول فلا شيء لها. وإنما يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكورا في العقد بنحو الاشتراط. يعني إذا كان قد اشترط، بينا قبل شوية أكو اشتراط وأكو توصيف وأكو بناء. فإذا أكو اشتراط معناته أنه أن يشترط مثلا، يقول قبلت بشرط أن تكون باكرا مثلا، كذلك الزوجة تقول زوجتك نفسي على هذا الشرط، على أن تكون من بني فلان. أو التوصيف له في خلال العقد، توصف المرأة للزوج، يقولوا له هذه المرأة التي أوصافها كذا وكذا زوجناك، وبعدين يقول قبلت مثلا زوجتك هذه المرأة، هذا وكيلها يقول، بعدين يوصفها إليه ثم يوقع القبول على هذا الإيجاب. فهنا أيضا يثبت له خيار التدليس إذا كان خلاف هذا التوصيف. هذا النحو الاشتراط، بنحو أو وجود صفة الكمال مذكورا في العقد بنحو الاشتراط، تشترط المرأة أو يوصف له الزوج، وبالعكس يشترط الرجل أو توصف له المرأة. النحو الثالث هو البناء، أنهم يقاولون قبل العقد، يحجون بالقضية، يقولون هاي المرأة هالشكل أوصافها وهذا الرجل هيك أوصافها، ثم بعدين لما نقول قبلت الرجل قبلت بناء على هذا الحديث المقاول التي حدثت قبل العقد، هذا يسموه بناء. هذا هم أيضا إذا خالف، إذا طلع خلاف هذا البناء، أم أيضا يثبت له خيار التدليس. ويلحق بهما، يعني الاشتراط والتوصيف، يلحق بهما توصيف، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متصفا بها قبل العقد عند الخطبة والمقاولة، ثم إيقاع العقد مبنيا عليه، مبنيا على هذه الأوصاف. ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلا مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال. أما مجرد سكوت المرأة، ما حكت ولا اشترط ولا اشترط عليها ولم توصف ولا بني العاقب على هذه الصفات، هذا لا يعتبر تدليسا. مسألة 990، إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا ففسخ حيث يكون له الفسخ. تارة يكون له الفسخ، يمكنه أن يفسخ، وأخرى لا يمكنه أن يفسخ. إنما يمكنه أن يفسخ إذا لم تتوفر، يمكنه أن يفسخ إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرناها توا، الاشتراط أو التوصيف أو البناء. اشترط في العقد، قال أتزوجها على أنها باكر مثلا، قبلت التزويج على أنها باكر مثلا، أو وصفت له في العقد، قالوا زوجناكها، زوجتكها هذا الوكيل مثلا على أنها باكر مثلا، على توصيف. أو حصلت مقاولة قبل العقد وقيل له إنها باكر، ثم بني العقد أو بنى قبوله على أساس هذا المقاولة، على أساس أنها باكر. في هذه الحالات يحق له الفسخ. أما إذا واحد من ضمن الثلاثة لم تكن موجودة، هنا لا يحق له الفسخ. فهنا الشق الأول فيما يحق له الفسخ، إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا ففسخ حيث يكون له الفسخ، وهو وجود أحد الحالات الثلاثة، اشتراط أو التوصيف أو البناء. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، إذا كان قبل أن يدخل بها وفسخ إنما تستحق المرأة شيء، وإن كان بعد الدخول استقر المهر ورجع به على المدلس. إذا بعد الدخول فسخ هنا يدفع كل المهر، ولكن يأخذ هذا المهر من المدلس الذي قام بعملية التدليس والخداع. فإذا كانت هي المرأة نفسها هي التي دلست، هي قالت، هي اشترطت مثلا على نفسها أنها باكر ثم بعدين، هذا هي أصلا ما تستحق المهر. إذا كان غيرها ارجع إلى غيرها يأخذ منا المهر كله. وإن كانت هي المدلس، المرأة هي المدلسة يعني، لم تستحق شيئا. هذا إذا اختار الفسخ يعني، الرجل اختار الفسخ. وإذا اختار البقاء، شاف بها هذا العيب وكان قد اشترط مثلا ولكن رضي بهذا العيب، أو لم يكن له الفسخ، إما أن رضي أو لم يكن له الفسخ. ومتى لا يوجد له حق الفسخ؟ إذا لم يوجد أحد الثلاث، الاشتراط ولا التوصيف ولا البناء، أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة، مجرد اعتقده هو، لا أحد اشترط له ولا هو وصفه له ولا بني العقد على ذلك، كان يتصور أنها هذه باكرة، مجرد تصور واعتقاد، هذا لا يحق له الفسخ. من دون اشتراط أو توصيف أو بناء، من الثلاثة ولا واحد منها موجود، حينئذ كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت. هنا إذا اختار البقاء يعني أو لم يكن له حق الفسخ، استطيع أن يأخذ ما به التفاوت، الآس قيمة، بس ما نقدر نقول آس، وإنما اختلاف قيمة المهر، المهر مهر الباكرة مع مهر الثيب، إيش قد الفرق، يأخذ فقط هذا الفرق، مقدار الفرق إلى حق. كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا، مثل هذه المرأة إذا كانت بكرا، أو هاي شوية واحد يدقس بها المسألة، هذه المهر مثلا مالتها الآن اللي عقد عليها هو المهر المسمى مثلا 1000 دينار، ولكن مهر مثلها مو 1000 مثلا، كان افرض 500 يعني، خلنا نفرض مهر مثل هيك مرة حالة 500 دينار مثلا، هذا مهر المثل وذاك المهر المسمى. ومهر مثل هذه المرأة إذا كانت ثيبة أفرض مثلا 250 دينار، فهنا النسبة هي النصف بين مهر المثل بكر والمهر المثل للثيب، نسبة النصف، نسبة 1:2. بهذه النسبة يستطيع أن يرجع ويأخذ من مهر المسمى، يعني بعبارة مختصرة أنه إذا كان الشكل مثل هذه الفرضية يروح يقدر يأخذ 500 دينار من المهر، هاي 1000 اللي دفعها يرجع منها 500، بحسب النسبة يعني، النسبة بما أنه 1:2 كانت في مهر المثل، يروح يرجع يأخذ من المسمى أيضا بنسبة 1:2. كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت، ما به التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا. والحمد لله رب العالمين.